إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سورة من القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويكثر من قراءتها، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع العظام كعيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يختم بها صلاته في الليل، فيقرأها في صلاة الشفع قبل الوتر. إنها سورة الأعلى، حث رسولنا صلى الله عليه وسلم من يؤم الناس أن يقرأ بها. فلما طول معاذ بن جبل رضي الله عنه ذات يوم في صلاة العشاء، قال له صلى الله عليه وسلم: أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ فأول سورة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ بها هي سورة الأعلى. وما ذاك عباد الله إلا لغزارة معانيها. سورة الأعلى جمعت أصول الإيمان وحقائق العرفان. تفتتح سورة الأعلى بفاتحة جليلة تخشع لها القلوب وتبكي لها العيون، تعظيماً وإجلالاً لله جل وعلا، واستشعاراً لعظيم نعمه وإحسانه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى. تسبيح الله هو تعظيمه جل وعلا، هو تنزيهه جل وعلا عن كل ما لا يليق به سبحانه جل وعلا. وتستشعر في تعظيمك لله في هذه السورة أنه الأعلى جل جلاله. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى فوق مخلوقاته. تخيل هذا الكون الواسع والفضاء الشاسع بنجومه وكواكبه وشموسه ومجراته، كل هذا تحيط به السماء الدنيا، ثم سماء فوق سماء إلى السماء السابعة، ثم مخلوقات عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله، ثم العرش العظيم، والله تعالى فوق العرش الذي هو سقف مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى، فتشعر في قلبك بهيبة وتعظيم وتذلل لله جل وعلا. يقول الله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، فإذا وضعت أشرف أعضائك وجهك على الأرض موضع السفل تتذكر علو الله جل وعلا. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تستشعر علوه وعظمته جل جلاله. وأنت في هذه الأرض وأنت تضع وجهك على الأرض فتزداد تذللاً لله وتقرباً إلى الله ومحبةً لله، والعبد في سجوده أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا. فسبحانه، سبحانه من هو عليٌّ في دنوه قريبٌ في علوه جل جلاله. وكلما أكثرت من تسبيح الله وتعظيمه ازددت تعظيماً، ازداد قلبك خشوعاً لله وهيبةً لله، وازددت أجوراً عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. سبح اسم ربك الأعلى. ومن معاني الأعلى أنه الأعلى بكل معاني العلو، فهو الأعلى بعلمه، الأعلى بقدرته، الأعلى بقوته، الأعلى بحكمته، الأعلى برحمته. سبحان ربي الأعلى. ثم يرشدنا الله إلى التفكر في شيء من أفعاله ومخلوقاته العظيمة الدالة على علوه وتسبيحه وتعظيمه جل وعلا: الذي خلق فسوى، أحسن كل شيء خلقه، خلقك أيها الإنسان فسواك فعدلك، ثم لم يترك خلقه هملا، بل قدر لكل مخلوق وظيفته وما يصلحه ثم هداه إليها. والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق وظيفته وألهمه ما فيه صلاحه وهداه إلى ذلك. سبحان الله، من هدى الرضيع إلى ثدي أمه إذا خرج من بطنها وهو لا يعلم شيئا؟ من هدى النحلة إلى أن تخرج من خليتها إلى مواقع الزهور تبتعد عن خليتها 10 كيلومترات ثم تعود إلى خليتها ولا تضلها؟ من هداها إلى أن تبني خليتها على هذا الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات في تناسق بديع بلا آلات؟ من وزع وظائفها في خليتها فهناك ملكة للنحل، وهناك خادمات، وهناك مربيات للصغار، وهناك من يقمن على حراسة الخلية، وهناك من ينظفنها، وهناك من يجلبن إليها الماء، وهناك من يهوين الخلية. سبحان ربي الأعلى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول بعض المفسرين في هذه الآية: الكون كله، قال هذه الآية: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الآية لا يفي بشرحها المجلدات، والكون كله تفسير لهذه الآية. ثم يختار الله تعالى صورة من صور مخلوقاته: والذي أخرج المرعى، النبات الأخضر اللين الذي يكون فيه قوت وغذاء للناس ومتاع لأنعامهم. والذي أخرج المرعى الأخضر اللين فجعله غثاء يابسا بعد أن كان لينا، أحوى يعني أسود يميل إلى حمرة بعد أن كان مخضرا. فكل نبات يصير إلى غثاء، وكل حي يصير إلى الفناء. فكأن هذه الآية مثل لسرعة زوال الدنيا، كما قال الله تعالى في آخر هذه السورة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم تنتقل بنا الآيات انتقالا لطيفا من الهدايات العامة للمخلوقات إلى هداية خاصة، إلى أعظم هداية، إلى هداية النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، إلى أعظم شريعة. وبشر الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته ببشارتين عظيمتين: حفظ الدين وتسهيله وتيسيره للناس. سنقرئك فلا تنسى، سنجعلك قارئاً حافظاً للقرآن فلا تنساه أبداً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يخاف أن يسقط منه حرف أو كلمة فيحرك لسانه مع جبريل، فطمأنه الله تعالى فقال: سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فهذه آية فيها بشرى بحفظ القرآن والدين. ثم يعلق الله تعالى قلب نبيه وأمته بمشيئته جل وعلا: إلا ما شاء الله، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. ومع تذكير الله تعالى عباده ونبيه صلى الله عليه وسلم بمشيئته التامة، يذكرنا ربنا بعلمه الواسع المحيط: إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى يعلم ما في قلبك وما يخطر ببالك، فاتق الله حيثما كنت. ثم كما حفظ الله تعالى لنا الدين، تأتي البشارة الثانية: فالله تعالى يسر لنا الدين، فقال جل وعلا: ونيسرك لليسرى، يعني للشريعة اليسرى السمحة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وهذا يدعو المسلم إلى أن يتمسك بدين الإسلام، أن يحافظ على الصلوات الخمس، أن يحافظ على دينه، لأنه دين يسير جميل. ويدعو المسلم إلى أن يبلغ دين الله للناس، لأنه النعمة العظمى والطريقة اليسرى للوصول إلى الله. ونيسرك لليسرى، فذكر ذكر بهذا الدين، بهذه النعمة الناس جميعا، فذكر إن نفعت الذكرى. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلن يقبل الناس جميعاً على هذه الذكرى، لا بد من أن يعرض بعضهم، فلا تبالي بهم ودم على تذكيرك، فذكر إن نفعت الذكرى. كما أنك تقول لمن ينصح من لا يستجيب: ذكر فلاناً إن سمع منك، تسلية وتثبيتا. ثم الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: سيذكر من يخشى، فمن جعل الله في قلبه خشية انتفع من الذكرى. والمؤمن يخاف الله ويخشاه، فإذا ذكر تذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الشقي هو المحروم من الذكرى، يعرض عنها ولا ينتفع بها، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة طيبة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتذكرون ويخشون ربهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، تسبيح الله وذكره جل وعلا مع المداومة على الصلة بالله بالقيام بين يديه في الصلاة، به تطمئن القلوب وتزكو الأرواح. ولهذا جمع الله بينهما فقال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وجمع الله في سورة الأعلى بين تسبيحه والقيام بين يديه في الصلاة، فافتتحت السورة بتسبيح الله، ثم قال الله تعالى في أواخر آياتها، قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالذي ينتفع من الذكرى يقبل على ربه فيكثر من ذكره ويحب قربه جل وعلا فيحافظ على صلاته، فيكون من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. قد أفلح من تزكى، من زكى نفسه من كل ما سوى الله. وأعظم طريق لتزكية النفوس أمران عظيمان أشارت إليهما السورة، فقال جل وعلا: وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه، ذكر الله بقلبك قبل لسانك، أن تتفكر في أسماء الله وصفاته وعظمته وكماله وإحسانه وإنعامه، ثم تذكر الله بلسانك، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكلما أكثرت من ذكر الله وتفكرت في عظمته وعلوه وجلاله وإحسانه، ازددت تعظيما لله وأحببت القرب منه، فحافظت على صلاتك. قال: وذكر اسم ربه فصلى. والصلاة من أعظم أسباب زكاة النفوس، وهي في حقيقتها ذكر لله، وأقم الصلاة لذكري، تفتتح بالتكبير، بل كلها تكبير وتسبيح وتمجيد وحمد لله جل وعلا. وذكر اسم ربه فصلى. ولكن وللأسف كثير من الناس يعرضون عن تزكية نفوسهم، يعرضون عن ذكر ربهم، أشغلتهم الدنيا بشهواتها فدنست نفوسهم، فدنست نفوسهم. قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمؤمن يقبل على زكاة نفسه والاستعداد للقاء ربه جل وعلا، فما عند الله خير له من الدنيا الفانية. ثم تختم هذه السورة بختام جليل، فهذه المعاني العظيمة التي جاءت في السورة من تسبيح الله وتوحيده والتفكر في مخلوقاته ونعمه وضرب المثل لزوال الدنيا والتبشير بحفظ الدين وتيسيره والترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا والحث على زكاة النفوس والإكثار من ذكر الله والمحافظة على الصلاة، معاني عظيمة تجمع الدين كله. ما من نبي إلا ذكر بها قومه، فتربط السورة كل ما جاء فيها من مواعظ بالرسالات العظيمة القديمة. إن هذا ما جاء في هذه السورة، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، لأن جميع الرسالات تجتمع على تسبيح الله وتعظيمه: سبح اسم ربك الأعلى. فنسأل الله تعالى أن يبعث في قلوبنا التعظيم له، وأن يجعلنا من عباده المسبحين الذاكرين الله كثيرا. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأدم عليه موفور الصحة والعافية يا كريم. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا همًا إلا فرجته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.